إن الحمد لله نحمد ونستعينه ونستهديه ونستغفر الله تبارك وتعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. النهاردة هنتكلم على الصحابة وأبناء الصحابة، كيف كانت حياتهم، كيف كان تعاملهم، كيف تربوا، التوجيهات اللي ممكن أتعلم منها كيف أربي ابني وكيف أتعامل معه، وكيف كان أبناء الصحابة، وليه أبناء الصحابة كانوا بهذا القدر من الهمة العالية والنشاط الكبير في نشر الإسلام وأخلاقيات ومسل وقيم، وإحنا يلي متعلمين وكل واحد فينا متخرج من كلية شكل مش عارفين نحل مشاكل أولادنا، وشايفين إن مشكلة التربية أصبحت تتفاقم في الوقت الحالي. اقول لكم قد ايه الاولاد ممكن الاولاد يطلع منهم حاجه، يعني اولادنا في الفتره الاولانيه 10 سنين الاولانيين دول ممكن يطلع منهم حاجات عملاقه لو احنا اديناهم الفرصه انهم يطلعوا بالشكل ده. سيدنا داود الطائي دفعه ابوه يوم بلغ 5 سنوات، اول ما بلغ 5 سنوات، الى مؤدب يؤدبه، يعلمه القران ويهذب اخلاقه. بعد شهر من مروحه للمؤدب كان حفظ صورة الإنسان، هل أتى على الإنسان حين من الدهر. في اليوم الصبح والدته شايفة الولد بيكلم الحيطة ويشاور، قالت استغفر الله العظيم، ربنا يستر، الولد ماله، الولد حصل له إيه في عقله، الولد بيشاور للحيطة وبيتكلم. فنادت عليه فقالت يا داود اذهب فالعب مع الصبيان، العب مع أصحابك اللي بتلعب معهم كل يوم. فلم يسمع، فكان يشير إلى الحائط ويتكلم. ففجعت الأم، قالت بس الولد في حاجة، فانطلقت فاحتضنت الواد فاق. قال لها يا أمه أبيك بأس، أنت إيه تعبانة؟ قالت يا بني أين أنت؟ أنت فينك؟ بنادي عليك من فترة. قال كنت مع عباد الله. فين دول؟ عباد الله فين؟ قال في الجنة يا أمه. كان الولد قاعد يعيد آيات سورة الإنسان فاستغرق، فكان شايفهم على الأرائك. طفل في سن 5 سنوات دايما طبيعته انه يروي قصص لنفسه ويقعد يألف، فيوما ما يكون في قلبه شيء من القرآن هيبتدي يتمثل موقف الجنة، فبدأ يتمثل جلوسهم على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرة، وبدأ يتلو الآيات هم أمامي يا أماه وهذه الجنة أمامي، وهم هؤلاء يجلسون على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرة. الأم ما استوعبتش برضه، وما جه وهو بيتلو الآيات برضه وهي قاعدة جنبه وكان سعيه مشكورة معرفش يظبط دي خالص، فقال لها وما السعي يا أمهما، قصد ربنا في بالسعي إيه؟ فقالت لإخوانه الكبار اذهبوا فأحضروا أباك أتوا أبوكم يشوف ما نحن فيه. الأب تفهم القضية على طول وقال يا بني كان سعيهم أن قالوا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فظل الولد يرتلها ويكررها طيلة طفولته حتى ترسخ. فخرج داود الطائي كما هو، التفت أتنبه لملكات ابني، دايما بيقولوا عاوزين برامج، البرامج ايه؟ برامج تستوفي اعرف فيها امكانيات ابني. الحارس المحاسبي ده صاحب كتاب التوهم، كتاب في غاية الروعة، تعيش يوم القيامة بشكل قد توهم فيه الحارس المحاسبي ان هناك شخصا قد دخل الجنة فرأى نعيمها وقد دخل النار ووجد ما فيها. الحارس المحاسبي وهو صبي من الصبيان عنده 6 سنوات قاعد يلعب مع الصبيان بيلعبوا، وكان قدام محل تمر، فخرج صاحب التمر عاوز يوزع تمر، فأعطى الحارس المحاسبي تمرا. فالحارس المحاسبي متعلم يسأل ليه بتديني تمر ليه؟ احنا بنقول لأولادنا لو حد جه قريب منكم يديكوا شوكولاتة ما تاخدهاش منه، لو حد قالك أعرف بابا ما تروحش معاه، ده طبيعي. الحارس المحاسبي متعود في البيت انه كمان ما ياخدش ويسأل ده ايه ليه بتدهولي ليه. فقال له لما تعطيني هذا بتدهولي ليه؟ فقال يا غلام تمر سقط عند الوزن، راجل جه وزن كيلو وقع منه شوية تمرات، فبدلا من اخذها بديها لك. الحارس المحاسبي عنده اخلاقيات هو متعلمها، ان المسلم ما بياكلش سحت، ان المسلم ما بياخدش حق تاني، ان المسلم ما يضيعش حقوق. العملية مظبوطة عندك يا عم؟ مظبوطة عندنا. وعلى فكرة هناك برامج للاولاد نقدر نعلم اولادنا 3-7 سنوات المبادئ دي، بس هو بس نتعب شوية وندور على الحاجة نقدر نجيبها نعلم اولادنا عنده 7 سنين على المواضيع دي، بس نتعب شوية. الحارس المحاسبي التفت للي حواليه من الصبيان فلا واحد كبير، فبيقول له ايه ابائع هذا المتجر مسلم؟ الرجل ده مسلم؟ فقال له نعم، فانصرف مشي. فالراجل هز الموقف اجيب له تمرات ويسال عني ان انا مسلم، هو مش شايفني مش شايف زبيغ الصلاه قد كده وشايفني برايح المسجد وبعمل. فقال له يا غلام والله ما اتركك حتى تقول لي ما الامر. فقال له شوف بساطه الولد، ان المسلم لا يطعم الصبيان من السحت وانت تطعمني من السحت، عليك ان تسعى الى صاحب التمرات سعي العطشان الى كوب الماء. اي قيمه؟ هتقول لي ولادنا مش زيهم، دول عجينه واحنا ولادنا عجينه، اولادنا معجونين بعفاريت. القضيه مش كده، انا بقول لك قد ايه واحد زي الحارس المحاسبي طلع بعد كده، لان بداياته كانت كده. سيدنا احمد بن حنبل عمه كان بيشتغل مع السلطه الرسميه، فكان شغال مخبر، فاي حاجه بتحصل يروح يبلغ. على فكره ده من كتاب ابناء نجباء. احمد بن حنبل في يوم اصاب عمه مرض مش هيعرف يروح يوصل، وكان هناك امر لا بد من ايصاله لصاحب الامر. فاحمد بن حنبل كان عنده 9 سنوات بالظبط ساعتها، اتكتب له المعلومات التي يراد ان توصل الى ايه، الى فلان. سيدنا احمد بن حنبل امام توقير العم وامام خلق التبليغ وافشاء الاسرار وافساد العلاقات بين الناس، حسمها سيدنا احمد بن حنبل ماشي شويه كده، القى بما كان في يديه في داخل ماء الفرات، ثم سعى الى عمه فقال سقطت الوريقات عمدا مني عمدا مني الى نهر الفرات، يا عماه ابحث عن مراسل اخر غيري فاني لا اصنع ذلك. خلق، خلق امانه، خلق من الاخلاق. عشان كده طلع احمد بن حنبل. سيدنا سفيان بن عيينه، سيدنا سفيان بن عيينه واقف على المسجد المكي، فواقف بعد الصلاه، فوصل سيدنا عمار بن دينار راوي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيدنا سفيان كان عنده 6 سنوات، فبيقول لي ايه، سيدنا عمار بيدور على حد يمسك منه الحمار بتاعه، فقال له سفيان بن عيينة انا امسكه منك، انا همسكه لك. فقال له يعني جزاك الله خير. قال لا، اولا تروي لي الحديث، تقعد كده تحفظني حديثين 3 عشان امسك لك الحمار. فقال له يا غلام الحديث اكبر منك، يعني انت ايه 6 سنين اللي هتحفظني حديث؟ فروى 8 أحاديث، وهو قصده تعجيز الولد، قصده يقول للولد يعني انت قعدتني كده وما كانش استفدت، وكان اولى بيك ما عطلتنيش. سيدنا سفيان بن عيينة 8 أحاديث بمتنهم باسندهم اتقالت له، فظل سفيان بن عيينة يرددها. خلص سيدنا عمار بن دينار الصلاة وبيستلم الحمار وبيطلع عليه، فيقول لسفيان ده معناه ان قوة الذاكرة والحفظ عند الطفل بتاعنا سواء عنده في كيجي ولا كيجي تو ولا في سنة اولى ولا في اي وقت من الاوقات قدرة حفظ اولادنا عالية. فقال له ما نفعك الحديث، ها؟ ما نفعك رواية الحديث؟ فقال سفيان بن عيينة اعيدها عليك او الهلك تاني؟ قال او تحفظها؟ قال احفظها، راجعتها. وظل سفيان بن عيينة، ادي الحديث الاول بسنده وبمتنه، التاني الثالث، سيدنا عمار بن دينار قال ليس هذا مكانه، مش مكانك تقف على الباب، مكانك عندي في حلقة العلم تجلس بجواري فتتعلم الحديث. فكان سفيان بن عيين، مفيش مانع ان الولد تحفزه. ابراهيم بن ادهم لم يتعلم الحديث الا بالدرهم، اكفه؟ كان سيدنا ابراهيم بن ادهم قال والله ما حفظت حديث رسول الله الا بدرهم كان يعطيني اياه ابي عندما كنت احفظ حديثه، كل ما احفظ حديث يديني درهم وبعد كده اخرج العب، ولكن في نفس الوقت حققنا المفهوم. هل كل ده كان اعتباطي؟ هل كل ده كان كده كل واحد بيطلع بحاجة؟ هل كل واحد فيهم كان ماشي بقانون في تربيته لأولاده؟ لا، كان في التفات للقواعد المهمة التي لابد لنا من أن نسير عليها. أبناء الصحابة وأبناء وأبناء الصحابة والسلف الصالح وغيرهم والتابعين كلهم بيقولولنا خدوا بالكم من تربيتكم لأولادكم، خدوا بالكم من المعاني اللي موجودة، أولادنا يقدروا يطلعوا حاجة عظيمة. تخيل في حديث جميل قوي، من تعلم القرآن وعمل به ألبس يوم القيامة تاجا ضوءه نوره كنور الشمس. سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص 11 سنة بيجي للرسول صلى الله عليه وسلم يخاصم الرسول، سمع الحديث فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله لا يختم القرآن في أكثر من شهر؟ قال نعم. قال فدعني أتمتع بقوتي وشبابي فأختمه في أقل من ذلك. فالرسول صلى الله عليه وسلم بيقول له خلاص مدام عندك قدرة 3 أسابيع. قال له يا رسول الله دعني أتمتع بقوتي وشبابي. فقال له رسول الله لا يختم القرآن في أقل من 2 أسبوع، كل يوم 2 جزء. ما عجبش سيدنا عبد الله، قال يا رسول الله دعني أتمتع بقوتي وشبابي 10 أيام كل يوم ثلاث اجزاء. يا رسول الله دعني اتمتع بقوتي وشبابي بقى اسبوع كل يوم اربع اجزاء وشوية. يا رسول الله دعني اتمتع بقوتي وشبابي. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس اقل من ثلاثة ايام انهض يا ابن عمرو بن العاص. اوه كفاية جدا ثلاثة ايام. من فتح علينا الفتحة الكبيرة دي ان في ناس بتختم القرآن في ثلاثة ايام. سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص كان من ثلاثة كان بيختموا القرآن كل ثلاثة ايام في صعيد مصر هنا، وكان من اشهر النجارين تجار الموبيليا في مصر كان سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص. ازاي قدر يعمل ده؟ ازاي بقى تاجر شاطر وفي نفس الوقت بيختم القرآن كل ازاي؟ بالتربية، من منبعه، من صغره. المسألة أصبحت ما بتحتاجش منه مجهود، المسألة محتاجة منه قليل من التدبر. عشان كده بنقول ناخد بالنا من أولادنا، نحاول نشوف أبناء الصحابة طلعوا إزاي بهذا المنطلق، قدراتهم وصلت لهذا القدر إزاي، أوضحهم وصلت إزاي. ونفتكر دائما يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. تفكرها قوي وتبقى يعني مستيقن بيها وحاسس بيها ومستشعر بيها بشكل أو بآخر. أنا جايب مجموعة كبيرة جدا من المواقف، مواقف الصحابة. يعني عندما أنظر إلى سيدنا سهل بن عبد الله التستري، اتعلم المراقبة إمتى؟ ما اتعلم المراقبة هو صغير، عنده كم سنة؟ ثلاث سنوات بالضبط. صاحي بالليل لقى خاله قايم بيصلي، تعالى أقول لك حاجة هقول لك. وتخيل خاله يصل به العلم والتوفيق إن يقول له جمل قصيرة كلمتين بس، يعني ما قالوش قد كده قال الله وقال الرسول، لا قال له قول بالآتي الله معي، وهد كلمة الله تاني ناظري، وهد كلمة الله شاهدي. ما تعبوش، ثلاث جمل كل جملة من كلمتين، كلمة منهم مقررة في الثلاث كلمات ببساطة قولهم ثلاث مرات يا سهل ابن عبد الله التستري أول ما تروح للنوم. وعلى فكرة الأطفال من أكتر الحاجات اللي بيتميزوا بها الوفاء بالوعد. وعدك الطفل في سن 3 سنين هيعمل حاجة هيعملها، حتى لو غبت عنه سنين هتلاقيه لسه برضو بيعملها. علمه كده يشيل الكوباية ويوديها لمكانها، وتتفق معاه اتفاق بسيط ما فيهوش العقاب وما فيهوش أي نوع من أنواع الشدة. هتلاقيه أول ما يخلص الطبيعي بتاعه هيوديها في نفس المكان اللي انت أمرته فيه. سيدنا سهل بن عبد الله التستري قال الثلاث كلمات شهر 2-3 تعالى، بتقولهم ولا لسه؟ آه الله معي، الله ناظري، الله شاهدي. قال قلها 7، قلها أكتر. فقالها بعد سنة سنتين، قلها 11 مرة وشبهها له على إيده وزدها مرة. فقال سهل بن عبد الله، فوقع حب هذه الكلمات في قلبي، حبيتها خلاص. زي النشيد اللي ولادنا بكتير من الأحيان يقعدوا يرددوه، تلاقيهم هم بيلعبوا قاعدين يرددوا النشيد حبينه. أما حصل إنه بقى 10 سنين، تعالى بقى سهل بن عبد الله تستر، تعالى إذا كان الله معك، إذا كان الله ناظر إليك، إذا كان الله مطلع عليك شاهدك، فكيف تعصاه؟ عيب ما يصحش. فيقول سهل بن عبد الله والله ما عصيت الله أبدا مخافة سمع الله وبصره ورؤيته. نفس المفهوم، ألاقي سيدنا عمر بن الخطاب ماشي في السكة يلاقي غلام أقل من 10 سنين، أنا بتكلم دلوقتي في أقل من 10 سنين، 10 سنين متربيين في بيوت، يجي له واحد يقول له يا غلام انت بتعمل ايه؟ قال له برعى الغنمات دي. طب تعالى اقول لك حاجة، انا عاوز الغنم من غنماتي. الولد ببساطة مش بتاعتي. الاطفال دايما كده ساعات يحرجونا قوي في بعض الاجابات، مش بتاعتي. فقال له خلاص انا اديك الفلوس واخد انا الايه الخروف. قالت ليست ملك، خدها من صاحبها. فقال له يا غلام خذ المال وانا اخذ الشاة، واذا سألك صاحبها ايه اللي حصل اكلها الذئب سقطت من علم، قول اي حاجة قول اي حاجة. الولد ببساطة قال له ايه سيدنا عمر بن الخطاب، فاين الله ان فعلت انا هذا؟ هروح يوم القيامة من ربنا فين؟ مفهوم ضخم زي مفهوم المراقبة اللي ضيع منا واحنا كبار، اطفال صغيرين بيتربوا عليه، مستقبل الامة هيبقى عامل ازاي؟ سيدنا عمر دمع، عارفين دمع عليه؟ اطمن على مستقبل الامة، الولد دمع يكبر هيبقى مكانة راسخة موجودة في الامة بشكل او باخر. بايه؟ شوية تعليم بسيط والتفات لأولويات في التربية بشكل أو بآخر. ما كانتش القضية قضية مدارس، ما كانوش بيروحوا مدارس عشان نقول في مدارس ومنهج والرسول صلى الله عليه وسلم بيحط كذا. كل واحد زرع في ابنه الفنون المختلفة للتربية. لكن احنا نيجي احنا النهاردة قاعدين نتفرج على التلفزيون واحنا كبار، وجاي قدام التلفزيون منظر من مبادئ التربية بتاعتنا لازم نقوم الصغيرين عشان المنظر ما ينفعش الصغيرين يتفرجوا عليه. ومين اباح لك انت يا كبير انك تشوف المنظر ده؟ من اعطاك هذا الحق؟ يوم ما تقول لي ابنك خش الاوضه الفيلم، لا الفيلم العربي لا بتاع الكبار، لا انت ما تتفرجش على الفيلم ده لان الكبار، هيتعلم ايه؟ هيتعلم ان من حق الكبير ان يخطئ كيف ما شاء ويعمل اللي هو عاوزه لانه كبير، يبقى بيدور انه يبقى كبير. وساعه ما يكبر بقى ويعمل نفس الغلط ما تسالش بقى هو الولد اتعلم كل ده منين. دي رسائل بتوصل لاولادنا بشكل او باخر، هي نفس الرسائل الكويسه. سيدنا الامام الكسائي كان بيعلم المامون القران، فكان طبيعه الامام الكسائي يطرق براسه يطقطق براسه كده ويتامل في قراءه المامون عشان يشوف الادغام ما كانش سليم هنا، الغنه ما كانتش كده سليمه، ما فيش اخفاء هنا يمسك عليه، وكان دايما اول ما يغلط يروح رافع راسه عشان يتنبه المامون انه غلط. وكان بيقرا في سوره الصف ايه، يا ايها الذين امنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون. اول ما قالها المامون، والمامون كان ايه قايلها صح قوي، اطرق الكسائي ورفع راسه وبيبص للمامون. المامون قعد يعيد الايه مره واثنين وثلاثه واربعه وخمسه، وفي ايه انا ما غلطتش، فعد الايه وبدا يقرا، والكسائي لم يعلق، والمامون قعد يفكر هو ايه اللي خلى الكسائي الامام يرفع راسه وانا ما غلطتش وهو متعود على كده، يبقى في خطا ما قد حدث. راح للرشيد ابوه، المامون الصغير اللي بيتعلم قران راح للرشيد، قال يا ابتي اوعدت الكسائي بعطاء فلم توفه، يعني انت كنت هتدي الامام الكسائي حاجه ولسه ما اديتهالوش، يا ايها الذين امنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون. الولد لماح عنده قدره على اللمح، اكتشف انه ممكن يطرق لفعل ما، ان الرشيد ابوه اراد ان يعطي الكسائي شيئا ولم يوفي بحق الكسائي، فقال يا غلام من قال لك؟ الكسائي قال لك؟ هو اللي قال لك؟ قال لا يا أبتي، وإنما كنت أفعل كذا وكذا وكذا فصنع في كذا. إيه المعاني دي؟ يعني هو الولد ممكن يبقى لماح، زي ما الولد بيبقى لماح على النت، زي ما الولد بيبقى لماح في الغلط هو لماح في الخير. لو مليت ابنك وذهنه بطاقة الإيمان زي ما الصحب الكرام كانوا بيعملوا، هتلاقي ابنك بيمتلك هذه الطاقات الإيمانية. لكن لو دماغه مفرغة أي فضائية من الفضائيات هتحتله بشكل أو بآخر. كل اللي عاوز أوصله المرة دي إن لو عاوزين جيل يعتمد عليه، لو عاوزين أمة في المستقبل أقوى، لازم نلتفت لأولادنا شوية ويبقى عندنا قوانين وإحنا بالرب. القوانين دي نمرة واحد، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. يبقى عاوز ابني يصل لدرجة الصحابي، يبقى لازم أنا كمان أسعى إلى أن أصبح في درجة الصحابي مع الاختلاف. عاوز ابني يبقى صاحب أخلاق، يبقى لازم أبقى صاحب أخلاق. يبقى الخطوة الأولانية في التغيير تمت في الصحابة نفسهم قبل ما تتم في أبنائهم. سيدنا عبد الله بن مسعود كان بيفضل طول الليل قائم ويعيط وابنه جنبه ويقول لأجلك يا بني أصنع ذلك، وكان أبوه ما صالح. عاوز ربنا يوفق ابنك في الدنيا والآخرة يبقى لازم تكون صالح. عمر بن الخطاب غير في تركيبته النفسية وردود أفعاله عشان ابنه عبد الله، وطلع سيدنا عبد الله من أرق حال الصحابة حالة. سيدنا عمر على شدته وتربيته الغليظة اتغير، الإسلام مس قلبه فغير كل حاجة، الشدة اختفت وبقى أحن. وكان سيدنا عبد الله كان بيطلع على كتف والده طول الليل قاعد قائم لربنا وهو على كتف والده، كان يلاقي سيدنا عمر واقف فرصة. أي طفل على فكرة في سن الصغير 3 سنين أو سنتين يصحى من النوم يحب ويعز جدا واحد واقف ويشيله كده على كتفه، يبقى حاجة سعيدة قوي. كان أول ما يشوف سيدنا عمر بن الخطاب واقف حاجة يعني مترين هيطلع بقى دورين فرصة، يروح متعلق به فيأخذه سيدنا عمر بن الخطاب طيلة الليل قائما يبكي وابنه على كتفه نائم. هيطلع سيدنا عبد الله بن عمر ازاي؟ كان سيدنا عبد الله بن عمر عندما تذكر الآخرة وكأنها لم تخلق إلا له، كان من شدة خوفه الناس تقول ايه يعني الآخرة دي ما كانتش ليك انت بس. دي النقطة الأولانية. النقطة التانية، مش هينفع اطلع حد كويس وانا مش كويس، انت المصدر انت الاصل، لو ما طلعش منك معدن الذهب كل اللي هتعمله بعد كده فلسه، ما ينفعش مش ذهب. عشان كده أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب، افتكرها كويس افتكرها كويس، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، مش داخل الجنة إلا ما تتعب شوية، وتتعب شوية في سبيلي أعز ما تملك أولادك. النقطة الثالثة، نبتدي نتعرف على إمكانيات أولادنا اللي تعرف عليها الصحابة الصغيرين من أبناء الصحابة. أنا عندي قداني أسماء الصحابة. سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص لسه قايلين قصته قد إيه كان مبدع. سيدنا زيد بن ثابت اتعلم يا أخوانا السريانية في أسبوعين وعنده 12 سنة. رسول الله صلى الله عليه وسلم اجتمع بالناس وقال لهم أيكم يتعلم لغة الروم؟ فقال زيد بن ثابت أنا يا رسول الله. قال في كم؟ في أسبوعين يا رسول الله. تتقنها قراءة؟ قال أتقنها قراءة وكتابة يا رسول الله. وراح تعلم ورجع سيدنا زيد بن ثابت كده. الحاجة المهمة اللي لازم أخد بالك أن النهاردة أفردت لي الأطفال وأولاد الصحابة عشان الأمة يوم ما وقفت والدعوة يوم ما ابتدت بسيدنا علي بن أبي طالب عنده 8 سنين وسيدنا زيد بن حارثة كان عنده 11 سنة. التفات الرسول لدول في بداية الدعوة معناه بيقول لك خد بالك دول مهمين. تصور 50 حديث من أحاديث مسلم رواها أطفال، اتخذت عن ألسنة أطفال. سيدنا ابن عباس يا غلام احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، اذا استعنت فاستعن بالله. غلام بيروي هذا الحديث. سيدنا عقبة بن عامر بيروي قصته مع والدته ساعة ما قالت له هاك اعطك تعالى، والرسول ماشي، الرسول موكب الرسول يقف عشان الحادثة دي. اظن موكب الرسول اعلى المواكب على الاطلاق، التشريف بتاعت الرسول اعلى. سيبك بقى من اي تشريف زي الرسول، كون ان الرسول هو ماشي يقف، لا ده في حاجة مهمة. كل ان الرسول ينتبه لامرأة تدعو ابنها وتقول له هاك اختك تعالى حديلك ويقف، ده مهم. كل انه ينزل ويقرب ويقول لها يا امرأة ما الذي تريدين ان تعطيه له؟ هتديله ولا مش هتديله؟ خدي بالك ان لم تعطيه كتبت عليك كذبة، ده كذب صريح، خدي بالك في تربيتك لأولاد. ففتحت فكان التمر. انتباه الرسول لده كله، دي معاني مهمة. حديث الرسول المهم اعينوا اولادكم على البر. يعني ايه نعين اولادنا ازاي على البر؟ البر بيبدأ بيك انت. اعينوا اولادكم على البر ان شئتم انتزعتم العقوق من ايه؟ منهم. ايه ده انت ضدنا ومع العيال ولا ايه؟ لا، اعينوا اولادكم على البر، ده مهم. ادوهم الادوات عشان يبروكم، ربوهم صح، ربوهم باخلاق، ما تربوهمش عندهم فصام. انت في البيت حاجة وبره البيت حاجة تانية، بتتكلم معهم بطريقة ومع الناس حاجة تانية، قدام الناس قيم واخلاقيات ولسان معسول، ومع عيالك لسانك ما شاء الله فيه ما صنع الحداد محتاج يطرق طرق شديد عشان يطلع منه الجراثيم والعيوب والأهاب. خطر في بالي دلوقتي ايه؟ دايما دايما سيف مسلط على اولادنا البر، واي خلاف ما بين اب وابنه دايما اللي بينصح يا ابني عيب ما يصحش، ده ابوك ولازم تبره. وما جينا للآية وقل رب ارحمهما كما، يعني انا هقول يا رب ارحمهم ليه؟ كما ايه؟ رباياني الصغيرة، انا اتكلمت في قضية التربية النهاردة في اكل وشرب، في لبس، في مدرسة، في تعليم، خلص انا اتكلمت في اخلاقيات، هو ده التربية، هو ده اساس التربية. لكن انا اودي ابني مدارس وعلمهم ما عرفش فين واكلهم واشربهم، دي مش تربية. لا مؤاخذة ما تزعلوش مني، الحيوانات اللي في السيرك بيودوهم مدارس عشان تتعلم ازاي تتحرك قدام الناس، وبنأكلهم وبنشربهم وما شاء الله، وبياخدوا دش كل يوم وشامبو ما حصلش، وبيتطبطب عليهم ويجوز السايس بتاعهم ما بياكلش زيهم. لا، احنا بنربي بشر، بنربي عقول، بنربي ناس محتاجين انهم يطلعوا زي عبد الله بن الزبير تاني، ليه ما يطلعش؟ يبقى نقدر نطلع ناس زيهم، والامه مش هتعجف ابدا. زي ما بقول لابني ولا تقل لهما اف ولا تنهرهما، انا بقول له كده، لكن لازم اقدم انا كمان تقدمه، احمي ابني من انه يقول لي كلمه اف في وقت من الاوقات، عشان كده مطلوب قوي. وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيره. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ادبوا اولادكم على ثلاث خصال، ثلاث خصال. الخصله الاولانيه حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، الثانيه حب ال بيت رسول الله، الثالثه حفظ القران، فان حفظه القران في ظل عرش الرحمن يوم لا ظل الا ظله مع اوليائه واصفيائه. حديث كتيره جدا. اختم الموضوع سيدنا عبد الله بن مسعود في مرضه الاخير برضه، سيدنا عثمان بن عفان بيعوده يعني جاي يزوره، فسيدنا عبد الله بن مسعود كان له بنات، ما عندوش اولاد، بنات، والبنات دايما بيرسخوا في ذهن الاباء بانهم يعني لازم الواحد يعني يامن لهم المستقبل لان ما فيش راجل يرعاهم، وبيبقى في خوف وقلق. سيدنا عثمان بن عفان جاي يزوره فقعد مع سيدنا عبد الله فقال له ما تشتكي؟ اللي تعبك؟ فقال له اشتكي ذنوبي الاولانيه كده، يعني راجل مش حاسس باي تعب مرضي لكن هو حاسس بذنوبه اكتر من اي حاجه. ما تشتكي؟ قال اشتكي ذنوبي. وما تشتهي؟ طب قول لي تشتهي ايه؟ قال اشتهي رحمه ربي، يعني انا نفسي في رحمه ربنا سبحانه وتعالى. قال الا امر لك بطبيب؟ اجيب لك طبيب من احسن الاطباء. قال الطبيب أمرضني، صاحب الأمر من قبل ومن بعد ربنا سبحانه وتعالى أمرضني. قال ألا أمر لك بعطاء؟ أصرف لك أي حاجة دلوقتي شيك على بياض أمر. قال لا أريد. قال لبناتك من بعدك فمن يعول؟ قال وتخشى على بنات. شوف ربطة التربية نفسها، شوف ربطة القرآن بأسباب الأرض. أو تخشى على بناتي فإني أمرتهم أن يقرأوا في كل ليلة سورة الواقعة، فقد سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ الواقعة في كل ليلة لم تسبه فاقة أبدا. ربط، عشان كده خرجوا. أسد بن الفرات، عارفين أسد بن الفرات ده فتح صقلية، كان له وقت يقعد مع أسماء بنته يحفظها من القرآن. أسد بن الفرات كان عنده وقت وإحنا ما عندناش وقت. عيسى ابن مسكين أحد أكبر القضاء اللي كانوا مشهورين، بعد العصر لحد المغرب قاعدة مع البنتين وبنات أخوه بيحفظهم من القرآن ما يحفظهم مخافة أن يأخذهم أي شيء. إخوانا التربية موضوع كبير، لكن ألخص الكلمات اللي عاوزة توصل النهاردة إن ده فتح كلام لموضوع واسع. الأهم على الإطلاق التربية بتبدأ بتغييري أنا كمربي وكأب قبل أولادي ما بيتغيروا، ونحط في ذهننا إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. النقطة الثانية، عشان ابني يبقى صاحب أخلاق لازم أتميز بهذه الأخلاق، فاقد الشيء لا يعطي. وأتذكر دائما أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب، وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. أفتكر في النقطة الرابعة على طول إن أبناء الصحابة لم يخرجوا هكذا، لا خرجوا بتعهد شديد من أولياء الأمور ومن زوجاتهم في محاولة أنهم يخرجوا زي سيدنا عبد الله بن الزبير. خرج من تحت إيد مين؟ سيدة أسماء. سيدنا عبد الله ما خرجش من إيد سيدنا عمر، خرج من يد والدته، لأن سيدنا عمر ما كانش فاضي للأمور اللي كانت فيها قدر من التربية بشكل أو بآخر. الثنائيات، نفسي يبقى كل بيت فيه ثنائيات زي الثنائيات بتاعة سيدنا عمر وابنه عبد الله، عبد الله ابن مسعود وابنه، سيدنا معاذ وابنه عبد الرحمن، سيدنا سعد بن عبادة وابن قيس. فاكرين قيس الولد الشاب الكريم اللي خرج من معدن كريم؟ زي سيدنا البراء ابن مالك وسيدنا أنس ابن مالك، زي ما خرج عند سيدنا أبو طلحة وأم سليم. الثنائيات بتاعت سيدنا سعد وخيسمة بن الحارث، الثنائيات بتاعت سيدنا جابر بن عبد الله وسيدنا عبد الله بن عمرو بن حرام، الثنائيات بتاعت عمرو بن الجموح وسيدنا معاذ بن عمرو بن الجموح، كلها ثنائيات. نفسنا في كل بيت يبقى فيه ثنائية من هذه الثنائيات، وكل حاجة وراها قصة وراها رواية وراها وقت طويل موجود. النقطة الأخيرة، أعينوا أولادكم على البر إن شئتم انتزعتم العقوق منهم. كل واحد يشوف هو بيعمل ايه والنتيجة والمحصلة النهائية هتبقى ايه. اقول قولي هذا، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.